بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك. السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الاستئذان. الاستئذان طلب الإذن في الدخول بمحل لا يملكه المستأذن. الاستئذان طلب الإذن في الدخول بمحل لا يملكه المستأذن. وبدأ بالسلام، بوب بالسلام بعد الاستئذان، بوب بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول يكون بالسلام. كتاب الاستئذان بوب بالسلام. الاستئذان طلب الإذن في الدخول بمحل لا يكون مستأذن. وبدأ بوب بالسلام، بوب المؤلف بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول لا يكون، إنما يكون بالسلام أولا. بوب بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول يكون بالسلام أولا. قوله بدء السلام يعني ابتداء، بدء أوله، والهمزة بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، وقال: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. المؤلف رحمه الله أشار الحافظ رحمه الله إلى الأقوال في الضمير في صورته، خلق الله آدم على صورته، فيها ثلاث أقوال معروفة ذكرها الرازي رحمه الله في كتابه تأسيس التقديس، ناقشه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام تيمية مناقشة طويلة بكلام في بحث جميل لا يوجد في أي مكان، هو موجود في بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية هو تحت الطبع إن شاء الله في مجمع الملك فهد، وهذا الكتاب من عيون كتب الشيخ الإسلام تيمية، قد طبع مجموعة من كتبه مثل تعرض العقل والنقل من هذه السنة، وهذا منها مضى عليه مدة، وقسم الكتاب إلى 8 رسائل للصورة، وجاءت رسالة الصورة رسالة كاملة بحث الصورة، ذكر في مرجع في الضمير ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يرجع إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، وهذا باطل. قال عبد الله بن الإمام، قلت لأبي: خلق الله آدم على صورته، صورة آدم؟ قال: هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ فقلت أنه يرجع إلى صورته، الضمير يعود إلى آدم، هذا قول الجهمية، ولأن المعنى خلق الله آدم على صورة آدم ما يستقيم المعنى، غير مستقيم المعنى، ولا يمكن أن يكون يتكلم كلاما غير مستقيم. القول الثاني أنه يرجع إلى المضروب، لأن في أول في حديث آخر: لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة المضروب. قالوا: هذا من التشبيه المقلوب، وهذا أيضا غير صحيح. القول الثالث أنه يعود إلى الله، وهذا هو الصواب. أرجع الأقوال: خلق الله آدم على صورته، أن الضمير يعود إلى الله، هذا أرجح الأقوال وأصوبها في معنى الحديث، وهو الذي قرره المحققون كالإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين ومن أئمة السنة والجماعة، أن الضمير يعود إلى الله، هذا أرجح الأقوال وأصوبها، ويكون معنى الحديث أن الضمير يعود إلى الله. ويؤيد هذا ما ورد في بعض طرق الحديث: خلق الله آدم على صورة الرحمن. الحافظ ذكر هذا وذكر أن هذه الرواية صحيحة، خلق الله آدم على صورة الرحمن، والمعنى أن الله خلق آدم على صورته، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهو المشابهة في مطلق الصورة، مشابهة في مطلق الصورة، ولا يقتضي المشابهة في الجنس والمقدار. وفي الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، بل كل شيء له صورة، كل شيء موجود له صورة، هو قائم عليها، كل موجود له صورة، خلق الله آدم على صورته، وهذه كسائر الصفات كما قال الأئمة والعلماء. يعني الله تعالى له صور لا تشبه الصور، سبحان له سمعا وبصرا وعلما وقدرة، كسائر الصفات. وقد غلط في هذا من غلط حتى غلط من أئمة السنة ابن خزيمة رحمه الله، ومن أئمة الكتاب من كتاب التوحيد غلط، وظن أن هذا فيه تشفيه، قال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغالطوا، فلا تقول أن يعني الضمير يعود إلى الله. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أئمة السنة ولكنه أخطأ، ليس معصوما عن الخطأ، وظن أن فيه تشفيه وليس فيه تشفيه. فإذا الضمير يعود إلى الله في فتح الصورة لله عز وجل، وهو يقتضي نوعا وهو يقتضي المشابهة في مطلق الصورة كما قرره المحققون. شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن الصورة صفة لا تسائل الصفات، وهذه المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة، ويقتضي نوع من المشابهة، وهو المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة، وهو زائد على المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوق عند القطع عن الإضافة والتخصيص، لأن تلك مشابهة في الصورة بالذهن، وهذا نوع من المشابهة في الصورة. ألا ترى أن صورة القمر في الباء تشبه القمر في مطلق الصورة مع التفاوت العظيم بينهما، مع التفاوت العظيم بينها وبين القمر في الجنس والمقتة؟ المعنى أن هناك تشابه بين صورة الله وصورة خلقه عند القطع عن الإضافة والتخصيص. قلت مثلا علم، قدرة، سمع، بصر، كلام، هنا قطعت عن الإضافة والاختصار والتخصيص، فصار هناك مشابه، نوع من المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوق. كلمة علم تشمل علم الخالق وعلم المخلوق، كلمة سمع تشمل سمع الخالق وسمع المخلوق، كلمة بصر تشمل بصر الخالق وبصر المخلوق. ولكن هذا الاشتراك يكون في الذهن، ومتى باع الله ويخصص زالت المشابهة وصار في الخارج. فإذا قلت علم الله خلاص زالت المشابهة، صار علم الله خاص به، علم المخلوق صار خاص به. لكن إذا قطعت على الله والاختصاص علم سمع بصر حلم حصل اشتراك بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفة المخلوق، لكن هذا الاشتراك في الذهن، في الذهن، ولا يكون في الخارج إلا عند الله والاختصاص. وإذا كان في الخارج زالت المشابهة، متى يكون في الخارج؟ يكون عند الله والاختصاص. هذا معروف، يعني لابد من إثبات نوع من المشابهة بين الخالق والمخلوق عند القطع عن الله والاختصاص. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله تعالى لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه المشابهة، قال الإمام قد كفرته كما في الرد على الزنادقة، كفرها. قالوا كيف؟ قالوا أنكرتم وجود الله لأنكم لم تثبتوا نوع من المشابهة، والمشابهة عند القطع عن الله والاختصاص. فالجهمية ينكرون وجود الله ولكنهم في ظاهر قولهم ينزهون. الجهمية يقول نحن نقول إن الله لا يشابه المخلوق بوجه ولا بوجه من وجوه المشابهة. أنكروا المشابهة في الذهن وهي عند القطع عن الله والاختصاص، ولما أنكروا المشابهة في الذهن أنكروا وجود الله. فلهذا الإمام أحمد رحمه في الرد على الزنادقة قال لما قالت الجهمية الخالق لا يشبه المخلوق بوجه ولا بوجه من المشابهة كفرها، قال كفرتم لأنكم أنكرتم وجود الله. لا بد من إثبات نوع من المشابهة، من لم يثبت هذا النوع فقد أنكر وجود الله. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع يكون في الذهن عند القطع عن الله والاختصاص، مثل العلم، سمع، بصر، حلم، هذا في مشابهة بين الخالق والمخلوق في مسمى الشيء، مسمى العلم، مسمى القدرة، مسمى، لكن هذه المشابهة في الذهن، وتزول هذه المشابهة إذا عرفت الخصص. إذا قلت علم الخالق، علم المخلوق، سمى الخالق، سمى المخلوق، زالت المشابهة. المشابهة في الصورة أيضا فيها زيادة، خلق الله آدم على صورته. هذه يعني الصورة الآن خلق الله آدم على صورته، تقتضي نوع من المشابهة في الصورة زائدة على المشابهة بين صفات الله وصفة المخلوق عند القطع عن الله والاحتمال، وهي تقتضي نوعا من المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق، في مطلق الصورة. مشابهة في المشابهة بين صفات الخالق وصفة المخلوق عند القطع عن الله والاختصاص، مشابهة في التصور والذهن فقط، وهذا نوع من المشابهة في الصورة، وهذه نوع من المشابهة في الصورة خلق الله آدم على صورته، فهي تقتضي نوع من المشابهة زيادة على المشابهة التي تكون في التصور والذهن عند القطع عن الله والاختصاص، ولكنها مشابهة في مطلق الصورة ولا تقتضي مشابهة في الجنس ولا في المقدار. كما مثل الآن المشابهة بين صورة القمر وبين القمر، القمر صورة في الماء يكون، فصورة القمر في الماء تشبه صورة القمر في السماء، لكن هل فيهم مشابهة في الجنس؟ هل جنس الصورة اللي في الماء هي جنس الصورة اللي في السماء؟ لا. هل المقدار كذلك؟ لا، إن يقضي نوع من المشابهة. قوله خلق الله آدم على صورته ورد في حديث أخرجه الترمذي خلق الله آدم عصر طوله 60 ذراعا، طول آدم، طول آدم 60 ذراعا، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهم أن في الطول. أما العرض ورد في حديث أخرجه الترمذي وعرضه 7 أذرع، يعني آدم طوله في 60 ذراعا، في الترمذي عرضه 7 أذرع، لكن الحديث ضعيف في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور، والترمذي يحسن رأيه فيه ويرى عدم ضعف الحديث، ويوافق في هذا الشيخ محمد شاكر أحمد شاكر من المتأخرين بصحة لعلي بن جدعان يعني كالترمذي، والصواب الحديث ضعيف، الجمهور على ضعف بن جدعان وعليه فلا يصح الحديث، فلا يصح في عرض آدم شيء. أما طوله فإنه ثابت في السماء 60 ذراعا. قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فسلم على حجونه فإنها تحيتك تحية ذريتي، قال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. اختلف في ابتداء السلام ورده، والمشهور عند العلماء عند الجمهور أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، هذا المشهور، المشهور عند الجمهور أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وقيل ابتداء فرض عين، وقيل ابتداء فرض كفاية. قد حكى الأقوال الثلاثة ابن عبد القوي في منظومته، ثلاثة أقوال ابتداء السلام في منظومة عبد القوي المشهورة في الفقه، قيل ابتداء السلام سنة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض عين، وأما رده فهو واجب. والاستئذان يكون بالسلام، يستأذن إذا أراد يستأذن يكون بالسلام، قل السلام عليكم أعزكم، هذا هو السنة كما جاء في الحديث، الحديث الذي بالفراش أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قال أعالج، قال لخادمه أخرج لهذا فعلم، فقل له قل السلام عليكم أدخل، سمعه وهو يعلم فقال السلام عليكم أدخل، فقال نعم أدخل. وفي حديث آخر أخرجه ابن أبي شيبة أن رجل استأذن على عمر وقال أعالج، فقال لا تقل هكذا ولكن قل السلام عليكم. وكذلك جاء عن ابن بريدة أنه استأذن رجل على رجل من الصحابة 3 مرات يقول أدخل وهو ينظر إليه لا يأذن له، فقال السلام عليكم أدخل فأذن له. شفت كلام الشارح ثلث أدب عن فيه كلام الشارح ذكر في معنى الصورة، قوله خلق الله آدم على صورته،
قوله خلق الله آدم على صورته، تقدم بيانه في بدء الخلق اختلف إلى ماذا يعود الضمير، قيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات.
سبق أن هذا قول الجهمية كما قال الإمام أحمد لما سأله ابنه قال خلق آدم على صورته، صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟
نعم.
ولأنه يسجد مع الحديث ما معه خلق الله آدم على صورة آدم، كيف خلق الله آدم على صورة آدم؟ ولا يمكن يتكلم الرسول مثل هذا، خلق الله آدم على صورة آدم، هل له صورة قبل أن يخلقه؟ ما له صورة، صورته بعد أن خلقه الله، خلق معناه خلق الله آدم على صورة آدم، إذا له صورة قبل أن يخلق ما يستقيم هذا.
نعم.
القول الثاني أنه يعود إلى المضروب، تقاتل رجلان فقال لا تضرب الوجه، لا تقف الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة، على صورة المضروب، يكون من باب المقلوب، من باب المقلوب تشويه القلب، يعني هذا المضروب هو الذي يشفي آدم، فعكس فقال خلق الله آدم على صورة المضروب، فتشويه مقلوب، هذا القول الثاني، هذا كذلك بعض. القول الثالث أنه يعود إلى الله، وهذا هو الصواب، هذه ثلاث أقوال هي المشهورة، ذكرها الرازي في كتاب تأسيس التقديس، ذكر هذه الأقوال الثلاثة، ورد عليه المسلم رحمه الله رد كتاب عظيم، واستخلص الشيخ محمود التوجي رحمه الله من هذا البحث رسالة سماها عقيدة السنة والإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن أو كذا، وتمنى أن يطبع الكتاب كما قديم، والكتاب إن شاء الله سيطبع. نعم لا الرازي معروف، الرازي المشهور صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير، كتاب مفاتيح الغيب كتاب عظيم في التفسير، كتاب كبير، لكن ذكر فيه كل شيء، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء للتفسير، في طب وفي هندسة وفي نجوم وفي سحر، ذكر أنه يجب تعلم السحر فيه وأنه من العلم، والعلم لله فيه شريف، والله تعالى يقول قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يمكن يضيع شيء من العلم، إذن يجب تعلم السحر. قال هذا نقل عن الحافظ ابن كثير، رد عليه على كتابة السحر مرة، نعم الحافظ ابن كثير نقل هذا عن الرازي على آية السحر واتبع ما تنزل الشياطين على ملك سعلم وفي السحر، رد عليه، كتاب كبير معروف، وهو أشعري المعروف الرازي الأشعري من الشاعرة، وكذلك أيضا تحول في نهايته إلى جهمي، لكنه تاب في آخر حياته، شيخ الإسلام ترحم عنه وذكر أنه تاب وترحم عليه، في كتاب ذكر أن الرازي تاب، حتى أنه في كتابه ذكر كل شيء، ذكر عبادة النجوم، له كتاب سر، له كتاب السر المكتوم في عبادة النجوم أو كذا، لكنه تاب كما قال شيخ الإسلام ودعا له ذكر توبته ودعا له في آخر كتاب البيان تلبس الجاهلية. نعم لا أشعر معروف من أشاعرة المتأخرين، لكن الأشاعرة المتأخرون هم أشاعرة لكنهم يعني مذهبهم المتأخر في المتأخر والأشاعرة قسمان، الأولى الأشاعرة فقوا على شيء، لكن المتأخرون مثل الرازي وأشباهه وافقوا الجهمية في معتقدهم، هم أشعرية جهمية. نعم
لكنه يختار أي قول، الرازي يختار أي قول،
الرازي ذكر هذه الأقوال الثلاثة يختار أحد القولين ما اختار القول الثاني، قال ما يعود إلى العدم ويعود إلى المضروب. نعم
قال دفع لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى أو ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده، فما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل الرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك، فبين أنه خلق من أول الأمر على وخلق من أول الأمر على الصورة هذه الصورة. وقيل الرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع والتأثير وتأثيره. وقيل الرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه.
كل هذه مبنية على القول الأول وهو أن الله خلق آدم على صورته، وقل أنه باطل فهو المبني على الباطل باطل. خلق آدم على صورته يقول دفعا للتوهم كذا، أو وقيل للرد على الدهرية، وقيل كل هذه مبنية، وقيل الرد على الطبيعي، وقيل الرد على القدرية، كل هذه مبنية على القول الأول وهو نعود إلى آدم. نعم
قيل إن لهذا الحديث سببا حدث من هذه الرواية، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورته، قد تقدم بيان ذلك في كتاب العتق.
هذا القول الثاني أنه يعود المضروب له قصة، وأن ذا مضار عبده قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب، فيكون تشبيه مقلوب. الأصل يشبه المضروب بآدم، هو شبه آدم بالمضروب، أيهما خلق أولا؟ آدم. يقول لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته، قل هذا تشبيه مقلوب. نعم
وقيل الضمير لله،
هذا القول الثالث والصواب، هذا هو الصواب.
وتمسك قاعدات ما ورد في بعض طرق على سورة الرحمن، والمراد بالسورة الصفة، والمعنى أن الله خلقه على صفة من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كان صفات الله تعالى لا يشهدها شيء.
هذا خطأ، ولو المراد بالسورة الصفة هذا هو ذكر الشيخ الإسلام رد عليه، خلق الله على صورته وعلى صفته، يعني خلقه مكتسب الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة، هذا قول باطل. هذا معلوم أن آدم له صفات والله له صفات، خلق الله آدم على صورة خلقه متصل بالصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، كما أن الله له صفات وآدم له صفات، لكن ليس بالصحيح. والمراد إثبات الصورة، خلق الله آدم على صورة وظن يعود إلى الله يقتضاء المشابه ومشابه في الصورة. ذكر الشيخ أقوال كثيرة في المعنى كله وبين بطلانه، ومنها هذا القول خلق آدم على صورة على صفته غير صحيح، مراد خلقه على صورته إثبات الصورة نوع من المشابه ومشابه في الصورة.
نعم قول ذهب فسلم على أولئك في إشعار بأنهم كانوا على بعد، واستدل به على إجابة فداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد عن بل ضعيف، لأنها واقعة حال لا عموم لها.
ذكر المؤلف رحمه الله في الحافظ في حديث الهجيمي أنه لما في السلام قال السلام عليك، وقال إن هذه تحية الموتى، قال السلام عليكم، ابتداء السلام قل السلام عليكم مرد وعليكم السلام. في حديث الهجيمي قاله السلام عليك لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك لما قال رد عليه قال السلام عليك، قال لا تقل السلام عليك فإن السلام عليك تحية الموتى، لا تقل عليك السلام. حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي جري الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، عليك فإن عليك السلام تحية الموتى. وذكر أقوال في معناه الحافظ في الصفحة اللي بعد كلام غالب. قال النووي
يحتمل أو المختار لا يكره،
قال النووي يحتمل
أن لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل أن لا يعد
يعني إذا رد عليه إذا قال السلام عليك، يعني إذا قال عليك السلام مثلا ابتدأ بدل ما يقول السلام عليك قال عليك السلام، هل يجزي أو لا يجزي؟ هذا هو قال المؤلف يحتمل أنه يحتمل أن يجزي ويحتمل أن لا يجزي إذا قال عليك السلام. نعم ذكر في قبل هذا قبل السطر في آخر السطر ويكره أن يقول في الابتداء عليك السلام.
قال النووي في الأذكار إذا قال المبتدي عليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا.
يعني المبتدي يقول السلام عليكم، فإذا قال لك إذا قال عليك السلام هل يجزي؟ جاء في حديث. نعم
لأن هذه الصيغة لا تصلح الابتداء قاله متولي، فلو قاله بغير واو فهو سلام. انقطع به ذلك الواحد وهو ظاهر. قال النووي يحتمل لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رأيناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما بلا سنيد أصل الأسانيد الصحيحة عن أبي جري بالجيم والراء مصغر الهجيمي بالجيم مصغرة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقول عليك السلام فإن عليك السلام تحية موتى. قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل، قد قال الغزالي قد قال الغزالي في الإحياء.
نعم يقول الغزالي ويقال الغزالي. نعم
يكره للمبتدئ يكره المبتدئ أن يقول عليكم السلام. قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام. قلت وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقا إلى الصحابة المذكور إلى الصحابة المذكور، وليس كذلك فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير أبي جري، ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي راويه عن أبي جري، وقد أخرجه أحمد أيضا والنسائي وصححه الحاكم، وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الحديث وفيه. قلت كيف أقول؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين. قلت وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن عربي بعد البيت وقال ابن عربي في السلام
وقال ابن عربي في السلام على أهل البقيع لا يعارض النهي في حديث أبي جريل احتمال يكون الله أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم سلام الأحياء. كذا قال ويرده حديث عائشة المذكور قال ويحتمل أن يكون النهي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من الأحياء، فإنها كانت عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك. قال عياض وتبع ابن القيم في الهدي فنقح كلامه فقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ابتداء السلام عليكم ويكره أن يقول عليكم السلام، فذكر حديث ابن جري وصححه. ثم قال أشكل هذا على طائفة وظنوه معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك، وإنما معنى قوله عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن الشرع، أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به واستشهد بالبيت المتقدم فيه ما فيه. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الموتى في تحية الأموات. وقال عيار أيضا كانت عادة العرب في تحية الموتى تأخير الاسم كقولهم عليه أمنة الله وغضبه عند الدم، وقوله تعالى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وتعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. وقال القرطبي يحتمل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبرة فسلم على جميع من بها، وحديث ابن جري إثباتا ونفيا في السلام على الشخص الواحد. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال عليكم السلام لم يجوز لأنها صيغة الجواب. قال والأولى الإجزاء لحصول مسمى السلام، ولأنهم قالوا إن المصلي ينوي بإحدى التسليمتين الرد على من حضر وهي بصيغة الابتداء.
هذه أقوال ذكرها في يعني في قوله عليك السلام، منهم من قال أن هذه قال على ظاهر أن هذه تحية الموتى، وابن عربي قال أن الله أحياهم له في تحية الموتى فسلم عليهم السلام الأحياء، وابن القيم رحمه الله ذكر قال إن هذا يخبر عن الواقع لا عن الشر، إن الشعراء ونحن يحيون الموتى بذلك. واستشهد بك عليك السلام من أمير وباركت يد الله بذاك الأدين الممزق. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم بحياة الموتى. والصواب أن السلام على الأموات والأحياء واحد، فإذا أراد يسلم على الأموات يقول السلام عليكم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نزور إذا زرنا المقابر قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمن وإنا إن شاء الله لكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقال السلام عليكم، ما تقول عليكم السلام، السلام عليكم هذا السلام على الحي والميت، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عند مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة في تعليمه وفي سلامه على أهل البقيع وأما حديث أبي جريج هذا الهذيل فصواب أنه حديث شاذ، لأن في أبي داود الترمذي مخالف لما هو صح منه، والحديث الصحيح مسلم وفي الصحيحين مخالف له، ومخالفة الثقة لما هو ثقة شذوذ كما هو معروف في مصطلح الحديث. إذا خالف الثقة لما هو ثقة فصار شاذ، ولا سيما الحافظ قال إن مداره عند جميع ما نخذ على أبي جريج مداره عليه، هو يكون شاذ راويه عن أبي جريج مداره عليه فيكون شذوذ. والأقرب بعد قول ابن القيم رحمه الله لا إن هذا من باب إن هذا إخبار عن الواقع عن الشر، لكن الأقرب أنه شاذ، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أن الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيح، وأن سلام الحي والميت واحد. هذا كما قال الحافظ مداره على أبي تميم الهجيمي رويه، والعجب من الحافظ رحمه الله وذكر أنه مداره عليه ولم يقل أنه شاذ، عليه يقول أنه شاذ مداره عليه، مداره على أبي تميم الهجيمي رويه عن أبي زرعي، هو شاذ مخالف للحديث الصحيحة التي هي أصح من الصحيحين وفي غيرهم، هذا هو الأقرب. ولا داعي الإجابات هذه، كل هذه الإجابات مرجوحة نقلها عن العربي وعن كذلك القرطبي وجماعة عن القيم. نعم سب ايش ايه الهاتف المجيب يسلم السلام عليكم، انت اذا كنت تتصل تقول السلام عليكم وهو يجيب يقول عليكم السلام ورحمة الله. لا هذا هو ليش تعكس، لماذا تعكس؟ انت المسلم، انت البادئ، انت الطالب، تطلبه وتسلم عليه. نعم يتأثر يقول السلام عليكم، لكن السلام بألف أولى، أشار إلى حافظ السلام سلام عليكم، قال سلام الملائكة سلام قالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام يعني عليكم السلام عليكم، قال بألف وبدون ألف. نعم نعم إيه إيه على تقدير محلوف والتقدير عليكم سلام سلام عليكم، هذه جملة مفيدة، سلام هذا مبتدأ لخبر محذوف تقديره عليكم سلام أو سلام عليكم، هذه جملة مفيدة. عليه السلام إبراهيم عليه السلام، الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما مصدر لفعل محذوف تقديره سلموا عليك سلاما، فأجابهم فقال سلام يعني عليكم سلام. وإذا قال العلماء المفسرون والباغيون إن السلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، لأن سلام الملائكة جملة فعلية يسلم عليه السلام وهي تفيد التجدد والحلول، وسلام إبراهيم جملة اسمية وهي تفيد الدوام والاستمرار، فكان سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. الملائكة قالوا سلاما كلمة، وإبراهيم قال سلام، هو مفيدة يعني سلاما فعل مصدر لفعل محذوف تقديره سلم عليك السلام، كما أن جواب إبراهيم جملة مفيدة سلام يعني عليكم سلام مبتدأ وخبر. هي قد تولد بجملة، لكن معروف اللغة العربية واسعة فيها حد فيها تقدير، ولهذا يقول ابن حزم لو الحذف والتقدير لعرف النحو الحبيب. فذكر الحذف هنا حذف ال اين هو عندكم الان، اشار اليه ان حذف ال وانه لا باس به حذف، لكن الاتيان بال افضل او لا التعريف. نعم السلام معرف. نعم ها اي خلاص اي نعم السلام عليكم مثل الاولى يكمل. نعم كذلك السلام عند الانصراف في حديث ليسة الأولى، السلام سنة عند الإنصراف لأن ليسة الأولى في أحق من الآخرة، كما أنه يسلم عند الدخول يسلم عند الإنصراف. نعم في حذف أل عندكم الآن ها في حذف أل هنا ولا في غيره إيه؟ وإيش عندك الآن في أي في أول حديث اقرأها. نعم اقرأ في بعد يروح الوقت علينا البعض. نعم باب قول الله تعالى نعم
ولو حدث اللام فقال السلام عليكم أجزأ، قال الله تعالى والملائكة يدخل عليه من كل باب سلام عليكم، وقال تعالى فقل سلام عليكم كتب فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.
نعم آيتين فيه
قال تعالى سلام على نوح في العالمين
إيه؟ وقال تعالى ادخلوا عليه فقالوا السلام قال السلام،
لكن بالأولى باللام أولى لأنها التفخيم والتكثير ثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي، قال عياض ويكره أن يقول في ابتداء عليك السلام وقال نويت يا
ترى كذلك أيضا إذا زاد آخرها وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه قال السلام عليكم قال عشر، فجاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، فجاء أحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال 30، يعني زاد على وبركاته. جاء في بعض الحديث زاد ومغفرته، ولكنها حديث ضعيفة، فصونه لا يزيد على وبركاته، والأولى لا يزيد المسلم يعني لا يزيد وبركاته، لأنها الزيادة فيها ضعف لا تصح، كما ذكر الحافظ أن رواية أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد قوي عن امرأة الحسين، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه وقال 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال 20، ثم جاء آخر فزاد وبركاته فرد وقال 30. جاء في ذكر حديث عن أبي داود بن زهر بن معاذ بن أنس الجهني بإسناد ضعيف، فزاد في آخره جاء آخر فزاد ومغفرته فقال 40، في رواية أيضا مغفرته ورضوانه، لكن في حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا قلنا عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكن هذه الحديث ضعيف. الحافظ رحمه الله يقول إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه يضم بعضها إلى ضم بعضها الواقع فتكون يعني فيحتج بها، والصواب أنها ضعيفة. وكذلك أولى لا يزيد المسلم على السلام عليكم لئلا يكلفهم في الرد عليه، لأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن ترد التحية وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا ترد تأتف، فقال إذا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا يجد السلام عليكم حتى لا يكلفه حتى لا يؤثمه، يعني بعضهم لا يرد ردا كاملا فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول عليكم السلام ويسكت ما رد التحية فيأتف. نعم
صلى الله عليه وسلم. هنا المشابهة في الصفات تقتضي نوع مشابهة فيما لا
عند القطع وهو الاختصاص
الصفات أو ليس بالصورة
جميع الصفات جميع الأسماء كلها مشابهة في الذهن، العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، والأسماء أيضا اسم العزيز اسم الرحيم اسم كلها فيها تشابه بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق في الذهن إذا قطعت عن الله والاختصاص، فإذا ضفت وخصصت زالت المشابهة وانتقلت من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. قول نوع من المشابهة مشابهة في الصورة في مطلق الصورة، لذلك مشابهة في الذهن وهذه مشابهة في الصورة زيادة.
نعم اقرأ الحديث اللي بعدها. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العدم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال قتادة عما لا يحل لهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصح النظر إلى شيء منهن ممن يشبه النظر إليه وإن كان صغيرة، وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، وقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس لابد نتحدث فيها. فقال: فاذا ابيتم الى المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هذه الترجمه الاستئذان وغض البصر، تحريم النظر، وانه لا يجوز الانسان ان ينظر الى ما لا يحل له، يجب عليه ان يستعجل حتى لا يقع بصره على ما لا يحل له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. والاعمى الذي لا يبصر لا يجب المراه تتحجب عنه لانه لا يبصر، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ترجم المؤلف رحمه الله في هذا الاسم: باب قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه ثلاث آيات. ثم قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الرابعة. وقل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه الآية الخامسة. هذه خمس آيات كلها ذكر المؤلف ترجمة فيها وجوب الاستئذان وفيها وجوب غض البصر، وأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، المعنى حتى تستأذنوا، لأن الاستئذان يحصل به الاستئناس، سمي الاستئناس استئذانا لأنه بالاستئذان يحصل الاستئناس. حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لعل ليست للترجي وإنما للتعليم، والمعنى ذلكم خير لكم لكي تذكروا. والله سبحانه وتعالى بين أن الاستئذان والاستئناس خير للمستأذن ليتذكر ويتعظ ويعلم ويعمل بالشرع ويتذكر نعمة الله عليه. لا تدخلوا بيوتا، والنهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم، تحريم الدخول في البيت إلا بعد الاستئذان. لا يجب أن يدخل البيت إلا بعد الاستئذان، حرم عليه. فإذا جاء إنسان ودخل البيت بدون استئذان فعل جريمة وارتكب النهي، لأن دخولها يترتب عليه مفاسد، قد يقع بصره على ما لا يحب صاحب البيت أن يراه، قد يقع بصره على امرأة فيدخل على صاحبته وفي حالة لا يحب أن يرى عليها، يحرم عليه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، تحريم، نهي للتحريم، هذا هو الأصل، لا بصالح ولا صالح. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، وبالاستئذان يحصل الاستئناس، وتسلموا على أهلها، أمرين: استئذان وسلام، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، قال: السلام عليكم أدخل، سلم ويستأذن. والواو لا تقل الترتيب، الواو تفسر عطف الاستئذان على تسلم على الإسلام، لأن الواو لا تقل الترتيب، الواو تحتوي فعل الأمرين، الجمع بين الأمرين. أما أن يكون أولا ما أولا فلا تفيده الواو، وإنما تريد الفاء، لو كانت حتى تستأنسوا فتسلموا أفادت الترتيب. فإذا قلت دخل زيد وعمر، يفيد أن زيد وعمر اشتركا في الدخول، ويحتمل أن يكون زيد هو الأول، ويحتمل أن يكون عمر هو الأول، ويحتمل أن يكون دخلا جميعا، كل هذا محتمل. الواو لا تفيد لا ترتيب ولا تأخير. لكن إذا قلت دخل زيد فعمر، صار في ترتيب، فهمنا أن زيد دخل أولا فدخل عمر بعد أول. وإذا قلت دخل زيد ثم عمر أفاد الترتيب والتراخي، وما دخل زيد أولا ثم حصل تراخي بعد مدة دخل عمر. فقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، يعني حتى تجمعوا بين الأمرين، بين السلام والاستئذان. والسلام يكون أولا كما دلت عليه الحديث، كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم علم داخل أن يقول: السلام عليكم أأدخل، ثلاثة. ثم يقول: السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، هذا السلام وأدخل هذا الاستئذان. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إذا لم يكن فيها أحد لا يدخل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون. إذا قيل ارجع فارجع، هذا فيه زكاة له وتطهير لنفسه. بعض الناس إذا قيل ارجع يتكدر، يحصل لها كدر، يقول: كيف أنا جاي من مكان بعيد؟ يقول: ارجع. قد لا يقال ارجع، يقال مثلا إذا قيل صاحب البيت مثلا يقول: ائت في وقت كذا، أو صاحب البيت مشغول، تجي يتكلم، وقد يتكلم في أرضه ويرتابه ويتكلم: كيف يأذن لي بالدخول؟ اسمع كلام الله. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم،
يجب على الإنسان يرجع وهو مرتاح الطبيب. ولهذا كان بعض السلف يقول أتمنى أن أستأذن فيقال يرجع حتى أرجع حتى تكون لي زكاة، لأن الله يقول أرجعوا وينقلكم فارجعوا هو أزكى لكم. بعض السلف يتعمد يقول أنا أريد أن أستأذن وأريد أن يقول لي أن يقال لي أرجع حتى أرجع فيكون ذاك زكاة لنفسي. وبعض الناس بسبب جهله تجده يؤذي، يقف في الباب ويؤذي، بدل ما يستأذن 3 مرات يستأذن 20 مرة، يضرب الباب 20 مرة 30 مرة، يضرب الجرس ويزعج، هذا على الاستئذان. وإذا قيل له أرجع أو كذا أو قال صاحب المسؤول تكدر وراح يغتاب ويتكلم عليه، كل هذا يدل على ضعف الإيمان ومخالفة الآداب الشرعية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، ما ترجع صاحب البيت. يمكن أن يكون الآن يكون مريض تعبان عنده وجع في بطنه عنده كذا، يمكن داخل الحمام ما يستطيع يقابلك الآن إلا بعد نص ساعة، كيف تتكلم في عرضه؟ يمكن عنده مريض يوجه المستشفى، يمكن طالب علم عنده تحضير عنده محاضرة ولا عنده درس ولا عنده البحث ما يستطيع يقابلك في هذا الوقت، كيف تتكلم في عرضه؟ أنت ما جئت على موعد. ينبغي أن تتعلم الآداب، تبين لهم الآداب. وهذه الآية خطب بها، يخطب بها بعض العلماء، يعني خطب تأتي خطب الجمعة، يعني يخطب بها خطبة الجمعة هذه الآيات ويبين للناس هذا الفضل. خطبوا بهذه الآيات مرات خطب الجمعة ويبين للناس الآداب، كثير من الناس ما يعرف الآداب الشرعي. ثم قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، هذا سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن بن أبي الحسن البصري، أخوه هو أخوه، قال سعيد ابن أبي الحسن للحسن، يعني قال لأخي الحسن البصري إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. فقال له الحسن أخوه اصرف بصرك عنهم. ثم استدل به يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والإشارة في هذه الآية وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، النقطة في ذكر الآية في الباب للإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن. فالآية يغضوا من أبصارهم لماذا ذكرت بعد آية الاستئذان؟ النكتة في ذلك الإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه دخل بغير إذن. ويدل على الحديث الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال قتادة عما لا يحل لهم، يعني تفسير قوله ويحفظ فروجهم، قال عما لا يحل لهم. وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه، يعني كونه مثلا يسارق النظر وينظر إلى ما يحل له، فإذا فطن له غض بصره هذا خائنة الأعين، هذا من خائنة الأعين. خائنة الأعين كما جاء عن ابن عباس قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسنى تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره. وقد علم الله أنه يود لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها زنا بها. ومن طريق مجاهد كان أرادوا أن هذا من جملة خيرة العيون. وقال خيرة العيون إن الله يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل. إذا خائنة العيون مما نهي عنه، يعني كل إنسان يخون وينظر إلى ما يحل له فإذا فطن له غض بصر هذا من خائنة العين، خائنة العين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحر من النساء لا يصف النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، يعني وإن كانت صغيرة لم تحر ولم تبلغ، قد تكون صغيرة لكن شبابها جيد، تكون قالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، قد تكون 7 سنين الشباب طيب لا تنظر إليها. كما قال النظر إلى التي لم تحضر النساء لا يصلح النظر إلى شيء مما يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وإن كانت صغيرة لم تحضر ولم تبلغ كان يشتهى النظر إليها، تختلف قد يكون شبابها جيد ولو كانت لم تبلغ 9 سنين فلا تنظر إليها غض بصره. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري الجواري، يعني الإماء كان في الأول في إماء يباع وتشترى في رقة، لا ما في رقة، وجد الرق يدل على قوة المسلمين، إذا قوي المسلمون وقام السوق الجهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون كفر وجاهد في سبيل الله غنموا أموالهم ونساءهم وذلك صار رقة، صارت النساء تباع والأولاد صار في جواري تباع، الآن ما في جواري ولا في شيء بيع إلا سرقة، وهذا يدعو على ضعف المسلمين. هذا يدعو على ضعف وجود الجوال يدعو على قوة المسلمين. قال كره عطاء النظر إلى الجوال الاتباع الإماء الذي بعد مكة إلا أن يريد أن يشتري. كان يشتري النظر لا بس ينظر يشتريها ويتسرها أو يزوجها بعد ذلك أو يجعلها. أما إذا كان لا يريد أن يشتري فلا ينظر خشية الفتنة. كل هذا تابع للترجمة. كل هذا تابع للترجمة. ثم ذكر المؤلف حديثان. الحديث الأول حديث الخطعمية والثاني حديث أبي سعيد الخدري. الأول حديث الخطعمية وهو حديث عبد الله بن عباس قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفول بن عباس يوم النحر. الفول بن عباس أخو عبد الله بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وهذا في حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الدفع على الدابة إذا كانت تطيق. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفول على خلاف عادة المتكبرين والمتكبرين لا يردفون ولا يرضون أن يكون معهم رديف يكون وحده فوق الدابة فوق الفرس. ما يرضى أن يكون معه غيره من الملوك والرؤساء والعظماء لا يرضى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أردف من عرفة إلى منى أسامة بن زيد. أردف من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. أردف الفضل بن عباس فوق عبد الله بن عباس أردفه خلفه على عجز راحلته مؤخر راحل. وكان الفضل رجلا وضيئا يعني جميلا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خشعب وضيئة يعني جميلة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا بأس بأن تستفتي المرأة الرجال العلم بصوت عادي يعني ليس فيه خضوع وفي لا بأس أن تستفتي المرأة الرجل لكن يكون بصوت عادي. وإذا كان المقابل لا يكون خلوة كما قال الله تعالى لا يكون في خضوع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فطافق الفضل ينظر إليها وعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليه فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. هذا في إنكار المنكر باليد تغيير المنكر باليد الذي غير المنكر باليد. جاء في غير الصحيح أن العباس قال له لويت عنق ابن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. هذا في غير الصحيح. في إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه لولاة الأمور ولرجال الهيئة في مخول لهم فإلا ما استطاع غير بلسانه فإن استغير بقلبه كما في حديث أبي سعيد بن مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإلا ما استطعت بلسانه فإلا ما استطعت بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن يحج عنه؟ قال نعم. وهذا في حجة الوداع. في جواز حج المرأة عن الرجل وفيه جواز الحج عن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب وأنه ينوب عنه وكذلك الميت. فالميت يحج عنه وكذلك العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب ولم يؤدي الفريضة يحج عنه كما في هذا الحديث. وفي جواز حج المرأة عن الرجل وفي كون الفضل ينظر إليها وتنظر إليه استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف الوجه وأنه ليس بعورة بدليل أن الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقال آخرون إنها محرمة والمحرمة تكشف وجهها المحرمة تكشف وجهها إحرامها في وجهها. وكل من الاستدلال ليس بجيد أما الأول فيجاب عنه بأن نصوص أدلة الحجاب محكمة وهذا هذا الحديث متشابه فلا يترك المحكم المتشابه وإنما يرد المتشابه إلى المحكم ويفسر به. والذي يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم هو أهل الزيغ. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين تبعون متشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكيف تترك النصوص الواضحة اللي فيها إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي حديث عائشة عند البخاري في قصة عفق فخمرت وجهي بجلباب فاستيقظت باسترجاع صفان فخمرت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها صريح خمرت وجهي بجلباب. حيث عائشة كان رضوان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان فإذا حذونا أسترت احتنا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. هذا حديث واضح. كيف تترك هذه الحديث الواضحة وتتعلق بهذا المشتبه؟ هذا اشتباه مشتبه صحيح فيه اشتباه لكن لا بد أن يرد إلى المحكم لنص المحكمة ويفسر. قال تعالى يدنين عليهم من جلابيبهم. وعلى هذا يحمل قول الراوي إنها وضيئة يعني جميلة أنه رأسين من أطرافها قد كشفت الريح مثلا واستدل به على وضعتها أو أعجبه قدها وطولها وتقاطيع جسمها. ولا يجب أن تكون كاشفة، ما يجب أن تكون سافرة الوجه، يكون مثلا رأى شيء من أطرافها من أصابعها وإليها واستدل به على وضعتها أو أعجبه قدها وطولها وتقاطيع جسمها، فيفسر بهذا حتى يرد إلى المحكم. والنبي ما يتناقض، السنة لا تتناقض، النصوص ضرب بعضها لبعض ولا يضرب بعضها ببعض. وأما من قال إنها محرمة والمحرمة تكشف وجهها، فيجاب عنه بأن المحرمة ليست ممنوعة من ستر وجهها، ليست ممنوعة من ستر وجهها، وإنما وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، بل المرأة ممنوعة من ستر وجهها بالبخيط على قدر الوجه كالبرقع والنقاب، كما أنها ممنوعة من لبس القفازين في يديها، وليست ممنوعة من ستر يديها بثوبها. الحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تلبس النقاب وهما خيط على قدر وجهها، فلا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي وجهها بالبرقع لأنه مخيط، لكن تغطي وجهها بالخمار، كما أنها لا تغطي وجهها بالقفازين وهما استراب اليدين وهما المخيط، لكن تغطي يديها بثوبها، تغطي يديها بعباءتها، لكن لا تغطيها بالمخيط. فكما أنها لا تلبس القفازين وتغطي يديها بثوبها وعباءتها، كذلك لا تلبس النقاب والبرقع وتغطي وجهها بخمارها. وأما قول بعض الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها وأن وجه المرأة كرأس الرجل، هذا قاله بعض العلماء وليس صحيح، ليس حديثا، بل الصواب أن وجهها أن وجه المرأة كبدن المحرم وليس كرأس. كما أن محرما الآن لا تغطي بدنك بالمخيط، لكن تغطيه بغير المخيط، كما أنك تغطي جسمك الآن بالإزار والرداء ولجلك تغطي بالمخيط، كذلك المرأة تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالمخيط، وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطيها بثوبها وبعباءتها. وقد تعلق بهذا أهل السفور، تعلقوا بهذا الحديث وصاروا يطنطنون على هذا الحديث ويقولون دليل على كشف عليه على السفور وأنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها وأن تستر عن وجهها، وترك النصوص وراءهم ظهريا. وهذا يشبه من قال إن الصلاة يجوز أن تصلى في غير وقتها، فإذا قيل له وش الدليل؟ قال الدليل أنه ثبت في صحيح البخاري وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، هذا يدل على أنه يجوز تصلي في غير وقتها، تجمع بدون سبب. ويترك النصوص الواضحة في المواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فصلى بالنبي الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها والفجر في أول وقتها، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى بها الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها والفجر في آخر وقتها، ثم قال الصلاة يا محمد الصلاة مؤمن هذه الوقتين، هذه كلها ضربة في عرض الحائط. ولا استدل بل قال الدليل أن النبي صلى في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، تعلق بهذا الحديث مجمل، لأن عنده هوى من أهل الزيت، عنده هوى وافق هوى في نفسه، فأخذ الحديث وترك الحديث الأخر. هم يقول لا نعم هذا الحديث يرد إلى النصوص الأخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، الذي فعل هذا هو الذي وقت المواقيت، ويكون هذا الحديث كما قال بعض العلماء أنه هذا شيء عارض حصل له، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن الجمع جمع صوري، أنه أخر الظهر، ثبت في سنن النسائي بسند صحيح أنه أخر الظهر إلى آخر وقته حتى بقي مقدار أربع ركعات فصلها، فلما صلى الظهر خرج دخل وقت العصر فصلى العصر في أول وقتها، فصلى جمعا في الصورة ولكن في الواقع كل صلاة في وقتها، وقعت الظهر في آخر وقتها، وقعت العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق حتى بقي على مغيب الشفق مقدار ثلاث ركعات فصلى ثلاث ركعات، فلما صلى المغرب ثلاث ركعات خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء أربع ركعات، فوقعت المغرب في آخر وقتها ووقعت العشاء في أول وقتها، هو جمع في الصورة ولكن في الواقع أن كل الصلاة في آخر وقتها، هذا جاء في سنن النسائي لا بأس، ويكون النبي فعل هذا لعارض لأمر عرض له، كذلك جاء بعضهم ابن عباس لما كان يخطب الناس وأخر صلاة المغرب إلى العشاء قال بعضهم أنه جمع صوريا. المقصود أن هذا الحديث وهو حديث الخطابية تعلق به دعاة السفور وقالوا يجب على المرأة تستر عن وجهها، وهذا بسبب زيغهم وتعلقهم بالمتشابه وتكون محكم، لأن في قلوب في أنفسهم هوى، والصواب كما سبق أنه لا يعارض الحديث وإنما يرد إليها ويفسر بما يوافقها، إذا النصوص لا تتناقض. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياك تحذير، هي للتحذير، أنا أحذركم من الجلوس في الطرقات. فقال رسول الله ما لنا من مجالسنا بد أن نتحدث فيها، ما نستطيع، لا بد كل مجالس. قال فقال فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال غض البصر هذا هو الشاهد، غض البصر، لأن الاستدلال من أجل غض البصر. الحديث فيه دليل على تحريم الجلوس في الطرقات إلا بأداء حقها، يحرم الإنسان الجلوس في الطرقات، يجلس في الشارع جالس أو في الدكان إلا أن يعطي الطريق حقه، فإن لم يعطي الطريق حقه فإنه يكون آثما. وحق الطريق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا غض البصر، كمرة امرأة تغض بصره، يعني كان لا يغض بصره حرم عليه الجلوس ويذهب الجلوس في بيته. كف الأذى لا يؤذي أحد لا بالقول ولا بالفعل، إذا جاء أحد بعض الناس يسخر منه أو يستهزئ به أو يعتابه لا تؤذي أحد لا بالقول ولا بالفعل. والثاني رد السلام، إذا سلم عليه ترد عليه السلام. الرابع الأمر المعروف، رأيت أحد يشرب الدخان فنهي عن المنكر، تنهى عن المنكر، الأمر المعروف. رأيت إنسان مسلم فنهاه، وإلا فلا تجلس في المكان. إذا كنت لا تؤدي حق الطريق اذهب عن هذا المكان، لا تجلس لا في الدكان ولا في الشارع، اذهب في بيتك، وإلا فأعط الطريق حقه. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والشهادة غض البصر من الحديث. شوف قال ابن بطال في الصفحة 10، قال ابن بطال في السطر العاشر في التقريب، قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة.
قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها خشى الفتنة عليه. قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل للنساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ليس بالصحيح، الحجاب ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل العلة، قال لكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فإن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ولا يقول عاقل إن غير نساء النبي لا يحتاجن إلى طهارة القلوب، بل هن أولى. فالعلة تدل على العموم أنها ليست خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال إذ لو لازم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القتامية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال في دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا إجماعهم على أن المرأة أن تبتدئ وجهها أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء.
كل هذا ليس صحيح، صواب أنها إذا عندها رجال جانب لا تستر وجهها، وإذا كنت رجال جانب تكشف وجهها. والآداب الذي ذكر في الحديث غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك آداب أخرى جاءت في حديث أخرى أشار إليها الحافظ، منها تشبيك العاطس هذا من حق الطريق، ومنها إعانة المظلوم، ومنها إرشاد الضال وغير ذلك. ذكر في أبيات ذكر الحافظ جميع آداب، ومن رمى جلوسه على الطريق من قول خير البرية الإنسان أفشي السلام عليه السلام، وأحسن في الكلام الإحسان الكلام، وشمت عاطسة وتشبيك العاطسة، وسلاما رد السلام، في الحمل عاون إعانته من احتاج إلى إعانة، مظلوم أعن إعانة المظلوم، إغاثة اللحفان هداية السبيل هداية الحيران، عن أمر الله من المنكر، غض البصر أكثر من ذكر الله، كل هذه من حق الطريق. ذكر كل هذه الآداب معروفة، لا أدلتها معروفة، تشميت العاطس وإعانة المظلوم وإرشاد السبيل وهداية الحيران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى، كل هذه وغض البصر، كل هذه أدلة معروفة من النصوص. نعم.
باب السلام اسم من أسماء الله تعالى.
ترسم قال هذا لا هل بيعطي بدأ شيئا من أطراف الصلاة صارت اليد وضيئة تبي على وضع في وجه وضيئة عامة، يعني يكون إذا كانت يديها وضيئة ما يكون وجهها وضيء، ها ما يكون دليل إذا رأى سن أطرافها وضيء، يعني تكون يديها وضيئة ولا يكون وجهها وضيء، يستدل بها. نعم. في مقصده يعني إنها يعني مقصود في هذا أنه لا تلبس النقاب والمخيط ولا داعي إلى ستر الوجه إذا كانت بين اللسان. فقال ارفعوا في وجهها يعني إنها كما أن الرجل يكسف وجهه ورأسه المرأة في وجهها عند الرجال. جاء الرجال لا بد من ستر الوجه بغير النقاب. فحصل هذا لا لبس على كثير مثل قول بعض التابعين المحرم لا يلبس المخيط. أشكل هذا بعض الناس ظنوا أن المراد الخيط. قال واحد إذا كان فيه ثوب الخيط خلاص ما يصح. ظن أول حذاء إذا كان فيها خيط خلاص. وليس المراد المخيط. نفس الإزار لا تقطع 10 قطع وتخيطه وتلبسه تحطه على وهرك لا بأس ولو في خيط. هو المقصود المخيط. المقصود لبسه على الهيئة. هذا الثوب هذا ولو كان مخيط إذا غلبت على وصلة وجعلت على الكتفين أو إزار صح لا تلبسه على الهيئة. فلما قال بعض التابعين لا يلبس المخيط حصل لبس على بعض الناس فظنوا أن المراد الخيط. ولهذا قال بعض السلف باب يعني باب التعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يلبس المخيط. قال لما سئل ما يلبس قال لا يلبس القميصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا شيء مثل الزعفران الله ما قال لا تلبس المخيط قال لا تلبس القميصة. فأخذ من هذا بعض التابعين وقال لا يلبس المخيط فأشكل على بعض الناس. فكذلك قال بعض السلف إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهه حصل لبس. ظنوا أن المرأة لا تستر وجهها عند الرجال الأجانب. نعم جاء في الحديث حديث النهي بل ورد الزجر عن السلام بالإشارة. جاء في الحديث السلام اليهود بالأكف النصارى بالأصابع هذا يعني يسلم بالإشارة. لكن يستثنى من هذا أشياء منها في الصلاة إذا كانت الصلاة فإنه يرد بالإشارة ومنها إذا كان بعيدا لأنه يجمع بين الإشارة والكلام. إذا كان بعيد سلم عليه فأنت تشير وتجمع بين الأمرين بين التلفظ والإشارة. هذا مثلا جاء في الحديث السهل. وكذلك الذي الأصم إذا كان تجمع بين الأمرين وتشير إليه العمال أحسن العمال ما يستأذن ولا تحدي معه المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وأما حديث أتعبياني أنتم على صلاة الصلاة فهذا ضعيف إذا تنبهان عن أم سلمة بدليل حديث فاطمة بن قيس لما تأيمت قد اعتدي في بيت أم المكتوم فإنه رجل أعمى فضعي ثيابك فلا يراك دل على الأعمى لا تحتسب عن المرأة. في كلام لأهل كذلك يستثنى من ذلك الذي يكون على يقضي حادثة لا يسلم عليه يقضي حادثة. والذي يقرأ القرآن فيه كلام العلماء قال إنه لا يسلم عليه لأن في القرآن شغلا ومنهم من قال يسلم وإذا سلم قال بعضهم يستأنف الاستعادة مرة أخرى كذلك إذا كان في درس العلمي ولا في هذا واسع يسلم رد عليه وإن ترك فلا حرج. ها هكذا رد السلام هكذا. نعم سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة الثالثة في كتاب الاستئذان وبدأ بالسلام لأن الاستئذان إنما يكون بالسلام فالمستأذن يسلم
ويستأذن ويقول السلام عليكم أدخل. وهذه الترجمة جزم المؤلف رحمه الله بأن السلام اسم من أسماء الله. قال باب السلام اسم من أسماء الله. وهذا أحد القولين في السلام، في قول المسلم السلام عليكم، أحد القولين أن في معنى السلام السلام عليكم أنه اسم من أسماء الله. وقول الثاني أن المعنى بركة السلام نزلت عليكم، فليس المراد الاسم وإنما المراد بركة اسم السلام. السلام اسم من أسماء الله، هذا أحد القولين في السلام. في قول المسلم السلام عليكم يعني اسم السلام اسم الله. والقول الثاني أن المعنى بركة السلام نزلت عليكم، فليس المراد الاسم وإنما المراد بركة اسم السلام. وهذه الترجمة كما أشار حفظ بعض الحديث مرفوع له طرق، لكن لم يكن على شرط المصنف استعمله في الترجمة. قال السلام اسم من أسماء الله، هذا لفظ الحديث فهو المؤلف في الأدب المفرد من حديث أنس بسند حسن، وزاد السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. واكتفى المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود بقوله إن الله هو السلام. إن الله هو السلام على الصريح لأنه اسم من أسماء الله، إن الله هو السلام. وكذلك ثبت في القرآن العزيز بأسماء الله، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن. ومعنى السلام معنى السلام السالم من النقائص، السلام السالم من النقائص. وقيل المسلم لعباده، وقيل المسلم على أوليائه. جاء في حديث مهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى يتوضأ، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ذكر من دقيقة العدة أن السلام له معاني، منها السلامة ومنها التحية ومنها أنه اسم من أسماء الله. وقد يأتي مترددا بين المعنيين كقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فإنه يحتمل التحية والسلام. قوله تعالى ولهم ما يدعون في أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله وإذا حييت الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا. أورد المؤلف هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام كما دلت عليه الأحاديث السابقة. الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام، يعني التحية تكون بالسلام. ذكر حديث عبد الله بن مسعود بالتشهد، وهذا أصح حديث، أصح حديث بالتشهد هو حديث عبد الله بن مسعود. فالتشهد جاء بأنواع، تشهد عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس التحيات لله الصلوات المباركات، تحيات الصلوات المباركات لله. في الأصح حديث التشهد عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كأنما يعلمني السورة من القرآن. الأصح ما ورد التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء أنواع من التشهد، تشهد ابن عمر، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تحية لله المباركات الطيبات، بعض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله. قال حدثني شقيق وصعب عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود، عبد الله وعبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. كانوا أولا يقولون هكذا، كانوا إذا صلى مع النبي قالوا السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على وجهه فقال إن الله هو السلام. وهذا هو الشاهد الترجمة، إن الله هو السلام. طب السلام اسم من أسماء الله، إن الله هو السلام، فأثبت أن السلام اسم من أسماء الله. فإذا جلس أحدكم الصلاة فليقل التحيات لله، يعني التحيات كلها مستحقة لله، تحيات لله جميع أنواع التحيات فهي ملك لله ومستحقة له. والصلوات كالصلوات الخمس والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله، جميع أنواع التحيات فهي ملك لله، وجميع الصلوات وجميع الطيبات كلها لله. أول بدأ بحق الله، انظر في ترتيب التشهد، بدأ بحق الله، حق الله التحيات لله والصلاة والسلام حق الله. ثم بدأ بحق النبي فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها هذا استحضار، من باب الاستحضار وليس خطابا ولكن استحضار، استحضار في الذهن. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بدأ بعد ذلك بحق الناس والمؤمنين فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين يشمل الصالحين في السماء والصالحين في الأرض. الصالحين في السماء الملائكة والصالحين في الأرض عباد الله المؤمنون. ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد شهد الله تعالى بالوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي بالرسالة. ثم بعد ذلك الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم بعد ذلك الدعاء ترتيب هذا موحد إلهي والنبي ما ينطق عن الهوى. هذا الترتيب للتشهد والشهادة قوله إن الله هو السلام هذا هو المطابق فيما ترجم. ومن سلم فإنه لا يجزئ في جوابه إلا السلام. من سلم فإنك ترد عليه السلام قال السلام عليك فقل عليكم السلام كما قال الله تعالى وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا يكفي أن تقول إذا قال السلام فقل أهلا أو أهلا وسهلا ما يكفيها كما يفعل بعض العامة. هذا ما هو رد ليس برد لم ترد التحية بمثلها يجب أن ترد التحية بمثلها تقول وعليكم السلام ثم تزيد بعد ذلك أهلا وسهلا سؤال عن حاله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا يكفي أيضا في الرد الإشارة لا يكفي الرد الإشارة بل لا بد من الرد بالسلام. قد ورد الزجر عن الإشارة وأن الإشارة إنما السلام اليهود السلام النصارى بالأكف السلام الأصابع. لو شفنا من هذا المصلي فإنه رد بالإشارة وكذلك أيضا من كان بعيدا فإنه يجمع بين الإشارة وبين اللفظ يشير حتى يراه ويتلفظ. وكذلك الأخرس يرد بالإشارة هذا مستثنى بعد ما رد السلام بعد رد السلام قال رحم من هنا بعد رد السلام. وكذلك ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسلم بنت يزيد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصت من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. هذا محمول على أنه جمع بين الإشارة وبين الله لكن المصلي والبعيد والأخرس فلا بأس بالإشارة تقول وعليكم كما قال النبي إذا سلم عليكم فقولوا وعليكم نعم ترد عليه تحية إن كانت مستقيمة ها وترد أنت ردت عليه إن كان ما حرفها في ردت عليه ومن حرفها ردت مردودة عليه وعليكم إذا سلم عليكم فقولوا وعليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أهل الكتاب السلام فقولوا وعليكم عام ردوا عليه تحية إن كانت صالحة رجعت لهم صالحة وإن كانت سيئة رجعت لهم سيئة. قد يقول فإن تقول منا ولا تقول منهم إذا قلت عليكم خلاص سمع ثلاث أنك رديت عليه رددت عليه ملاطفة ما يخالف لسان السنة ملاطفة من حدود الشرع.
باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
نعم هذه الترجمة باب تسليم القليل على الكثير يعني العدد القليل على العدد الكثير. ذكر حديث أبي هريرة يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير لكثرة أنواع من الناس. إنه الأول الصغير يسلم على الكبير لأنه فيبتدئه لأن الكبير هو الذي له الحق فيبتدئه الصغير. والمار على القاعد المار هو الذي يسلم على القاعد لأن القاعد يضعف شخصية من القائد. والقليل على الكثير إذا مر اثنين على ثلاثة يسلم القليل على الكثير هذا هو الأفضل. لكن إذا سلم الكبير على الصغير وسلم القاعد على المار والكثير على القليل جاز حاز المسلم الفضيلة عليه. الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير هذا هو الأفضل. لكن لو حصل العكس وسلم الكبير على الصغير وسلم القاعد على المار وسلم الكبير على القليل حاز المسلم الفضيلة عليه. لكن الأولى بدء الصغير على الكبير لأن له عليه حقا. وإذا دخل واحد على جماعة يعمهم وإن كان جمع قليل يعمهم بسلام واحد وإذا خص بعضهم فلا بأس. وكذلك الرد يكفي أن رد واحد وإذا فلا بأس. نعم.
باب يسلم الراكب على الماشي.
حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخبد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
نعم هذا هو الحديث السابق, هو الحديث السابق أعاده للترجمة ولو اكتفى بترجمة واحدة لهذه الترجمة دخل في الترجمة السابقة. يسلم الراكب على الماشي, يسلم القليل على الكثير, كلها دخل في الحديث الأول. يسلم الصغير على الكبير والبار على القاعد والقليل على الكثير, فكما أنه نوع التراجم لاستنباط الأحكام هذا الحديث كرر في الترجمتين. الترجمة الأولى أتى به لتسليم القليل على الكثير, والترجمة الثانية أتى به لتسليم الراكب على الماشي, والترجمة التي بعدها لتسليم الماشي على القاعد, فهو حديث واحد. نعم
لكن ما يقال يفرقون بين الماشي والراكب, ماشي قصد راكب سيارة أو دابة.
نعم الراكب معروف, الراكب الماشي يسلم الراكب على الماشي, الراكب أقوى شخصية مرتفع على الماشي, والماشي كذلك على القاعد والقليل على الكثير, وإن عكس فلا حصل على الأجر. الراكب هو اللي يسلم على الماشي, يسلم على الماشي, والماشي يسلم على القاعد. نعم والقليل يسلم على الكثير, هذا هو الأصل. نعم 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 إذا مر صار مر, إذا مر عليه صار المر يسلم على الواقف. نعم
باب يسلم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
هكذا المؤلف نوع التراجم, ترجم الثلاث في حديث واحد هو حديث أبي هريرة يسلم الصغير على الكبير والمرء على القاعد والقليل على الكثير, لكن فيه ثاني زيادة يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. في الترجمة الثانية يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير, نوع التراجم استنباط الأحكام. نعم نعم المقعد كيف المقعد راكب؟ راكب راكب على الدابة ولا على السيارة, هذا الراكب اللي راكب السيارة مر على واحد يسلم عليه وجالس واقف, هذا الراكب. المقعد راكب يسمى راكب. ها يمشي هذا يسمى راكبه. ها وهو يمشي ولا جالس؟ ها كيف ما تفهمون هذا جالس ما. كان الراكب إذا كان راكب وماشي في العربة صار راكب, وإذا كان واقف صار جالس. نعم.